الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، فسنبدأ إن شاء الله في هذه الليلة في مادة مهمة، وهذه المادة هي وسيلة وليست بغاية، والعلماء رحمهم الله تعالى قسموا العلم إلى قسمين، إلى غايات وإلى وسائل. انتبه لهذا الأمر، فهذا العلم هو وسيلة لمعرفة كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا سيأتي إن شاء الله في طيات كلام شيخ الإسلام وغيره، وأيضا هو وسيلة لضبط اللسان، فإذا تكلم المتكلم بكلام ما يعرف بكلامه إن كان قد أصاب أو أخطأ، بمعنى قد أصيب باللحن أو لم يصب. وسيأتي أيضا اللحن منه ما هو مغير للمعنى، ومنه ما قد لا يؤثر ذاك التأثير الذي قد يشعر به السامع، وخاصة إذا وجد في اللغة أكثر من وجه، فقد يظن السامع ما هو لحن وفي الحقيقة هو ليس بلحن. ولكن على طالب العلم الذي سيبتدئ بهذا الفن أن يعرف الراجح، هذا هو الأصل. يعني نحن إذا خضنا إن شاء الله في هذا الكتاب سنأخذ الأمر الذي هو مشهور عند العلماء، ونترك ما اختلف فيه النحويون من جواز هذا أو من عدم جوازه، مثل مثلا المثنى الأصل فيه أنه يرفع بالألف وينصب ويجر بالياء، لكن قد ينصب وقد يجر بالألف أيضا، واضح؟ هذا على لغة، لكن الطالب المبتدئ عليه أن يضبط بأن مثلا المثنى يرفع بالألف وينصب ويجر بالياء، جمع المذكر السالم يرفع بالواو وينصب ويجر بالياء، لكن هل هناك لغات أخرى أوجه صحيحة؟ هذا لا نخوض فيه. لماذا؟ لأن هذا في المرحلة المتقدمة، إذا أردنا مثلا أن نعرف الوجه الصحيح ولماذا كان هذا الوجه صحيح ولماذا ما كان الوجه الآخر هو الصحيح إلى آخر ما يذكر، هذا محله في الكتب الموسعة وليس في الكتب التمهيدية التي هي مدخل لطالب العلم في معرفة هذا الفن. وهذا الكتاب على اختصاره، إلا أن العلماء قد اعتنوا به اعتناء فائقا. لماذا؟ لأنه سلس العبارة، سهل في الفهم، وخاصة إذا كان معه الشرح، لأن المقدمة لابن آج الروم هذه مقدمة وهو من الكوفيين كما سيأتي. هناك مذهبان، مذهب بصري ومذهب كوفي، وسنبين إن شاء الله بعض الألفاظ التي سترون بأنها فيها نوع غرابة تخالف ما هو مشهور على ألسنة النحويين، واضح؟ كذلك لا بد، قلنا هذه المقدمة، وخاصة وأن عليها التحفة السنية فإن هذا الشرح سهل يسير، أيضا سهل العبارات والكلمات متناسقة، وإن شاء الله إذا حضنا ودخلنا فيه سترون هذا بإذن الله تعالى. ونحاول إن شاء الله في كل درس إذا أخذنا باب أو فصل أو ما يتعلق بتعريف أن نراجع هذا مراجعة سريعة في كل درس حتى ترسخ. ونحاول إن شاء الله إذا أخذنا وقطعنا شوط أن نعرب الذي أخذناه، واضح؟ يعني نمارس الإعراب وإن كان بصورة ميسرة، لأنكم ترون بأن هذا الدرس بعد العشاء والوقت ضيق، أليس كذلك؟ هذا الوقت كله كم؟ نصف ساعة، يعني لابد أن نتحمل، وما لا يدرك كله لا يترك جله، عرفتم؟ قلنا هذا العلم وسيلة، والعلماء رحمهم الله تعالى، أو نقول الناس في هذا العلم على ثلاثة أصناف: الغالي والجافي والمتوسط. الغالي هو من جعل هذا العلم غاية، فتجد يتعلم هذا العلم في الليل والنهار ويخوض فيه في الليل والنهار، ليس هذا فيه إشكال، هذا جيد، لكن ما المشكلة؟ أنه ترك ما هو واجب عيني. تجد في العقيدة لا يفقه شيء من عقيدته، في الفقه الأمور الواجبة العينية لا يفقه وإن فقه الشيء اليسير، وكان بإمكانه أن يجمع بين الحسنين، أليس كذلك؟ فهذا مما حذر منه العلماء رحمهم الله تعالى، لا غلو. وأيضا الفريق الثاني جفاء، لا ينظر إلى هذا العلم، وإذا تكلم تكلم باللحن الواضح، ويريد أن يفهم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم وهو لم يتعلم حتى ما يعينه على الفهم، ودون ذلك خرط القتاد. لماذا؟ لأن الذي تكلم بالقرآن الله جل جلاله أنزله بأي لسان؟ بلسان عربي مبين. والذي تكلم بالسنة من هو؟ أفصح من نطق بالضاد صلى الله عليه وآله وسلم. إذن إذا كان كذلك، كيف تفهم كلام الله ورسوله بغير معرفة هذه الوسيلة؟ واضح؟ أن حتى بعض المسائل الفقهية تنبني على ماذا؟ على علم النحو، وهذا قد مر بنا في الفتح كثير، أليس كذلك؟ فتح الباري مر بنا كثير، فالضمائر على من تعود؟ هذه ينبني عليها ما ينبني من الفقه. فعلى طالب العلم أقل الأحوال أنه إذا تكلم تكلم بلسان فصيح واضح، وإن أصيب باللحن فهذا أمر يعني الإنسان قد لا يكاد ينجو منه. لماذا؟ لأن الإنسان يعني إذا ارتفع وإذا ركز مثلا في مسألة أصولية أو فقهية، أو فتجد أنه لا يركز على اللغة، هو الآن يركز على جانب ويتحدث مع الآخرين فيخرج عن ماذا؟ عن أصل اللغة، ثم بعد ذلك يرجع. هذا قد يحدث، وقد تجده حتى من كبار العلماء رحمهم الله إذا تكلموا مع من؟ مع الطلاب، لأنه بعض الأحيان الإنسان يتقصد أن يتكلم اللغة العربية فيحاول، وإذا كان هو من طلبة العلم بل من العلماء الغالب، بل من النادر، بل قد يكون من المستحيل أن يلحن، أليس كذلك؟ لكن إذا جالس الناس، وأنتم تعرفوا الآن ما شاء الله الناس ومحادثة الناس كلها بماذا؟ كلها لحن في لحن، أليس كذلك؟ أيضا هذا العلم يدعوك إلى أن تكون كالرعيل الأول، كالجيل الأول، الصحابة رضوان الله عليهم اللغة العربية هي حديثهم. فهكذا إذا تعلمت النحو الذي يجعل هذا اللسان مستقيم، بعد ذلك حاول إذا تحدثت مع إخوانك دائما وأبدا تتحدث بلغة القرآن، لأن هذا أدعى أولا لحفظ القرآن وفهم القرآن وفهم السنة، عرفتم؟ نرجع، قلنا الغالي الذي غلا، وهذا حذر منه العلماء بأن الإنسان يترك الأهم ويبدأ يخوض في النحو ليل نهار ويقول والله لا أتعلم إلا النحو. طيب عندك عقيدة واجبة عليك فرض عين، عندك صلاة صيام زكاة، هذه كلها فرائض عينية، فكيف أخذت بالمهم وتركت الأهم؟ هذا من الجهل، أليس كذلك؟ وبين الجاف كما قلنا. وأما العلماء، أعني بهم علماء السنة، فهم وسط، وكذلك جعلناكم أمة وسطا، الوسطية في كل شيء. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وكذلك ابن القيم، شيخ الإسلام إمام في النحو، وكذلك ابن القيم، هل هذا حصل عليه بسهولة؟ لا شك أنه كان يقرأ ويطالع في كلام النحويين واللغويين وتبحر، لكن هذا التبحر ما جعله لا يفهم في العقيدة ولا يعرف الفقه، بل هو إمام في النحو، إمام في اللغة، إمام في العقيدة، إمام في التفسير، إمام في الحديث، الله جل جلاله جمع له هذه العلوم التي قلما أن تجدها في غيره. ولهذا خرج ابن القيم، هذا الشبل خرج من ذاك الأسد. لهذا لو نظرت إلى ابن القيم رحمه الله في علم النحو محقق، وهذه كلمة حق، انظر إلى تحقيقاته في النحو، يرجح ويبين سبب الترجيح. المهم أننا إن شاء الله في هذا الكتاب سنحاول أن نذكر ما يذكره الشارح، وقبل ذلك الماتن، ونبين العبارات، وإذا وجد استشكال نسأل ونستفسر، اسألوا واستفسروا، وكذلك نحاول أن نعرب ما يحتاج إلى إعراب إذا كان من مضمون البحث. واضح لكم؟ ندخل إن شاء الله في مقدمة المعلق أو المحقق في نبذة عن علم اللغة، ومنه النحو. اقرأ هنا صاد في صاد 16.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المعلق رحمه الله: نبذة عن علم اللغة ومنه النحو. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في اقتضاء الصراط المستقيم، وقال الشافعي فيما رواه السلفي بإسناد معروف إلى محمد بن عبد الله بن عبد الحكم قال: سمعت محمد بن إدريس يقول، الشافعي يقول: اللسان الذي اختاره الله عز وجل لسان العرب، فأنزل به كتابه العزيز وجعله لسان خاتم أنبيائه محمد صلى الله عليه وسلم. ولهذا نقول: ينبغي لكل أحد يقدر على تعلم العربية أن يتعلمها، لأنها لسان الهدى.
أحسن. يقول ما نقل عن الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: اللسان الذي اختاره الله جل جلاله لكتابه ما هو؟ اللسان العربي. فيقول: فأنزل به كتابه العزيز وجعل هذا اللسان لسان من؟ لسان خاتم الأنبياء محمد صلى الله عليه وآله وسلم. إذن الذي يتعلم هذا العلم يقتدي بهذا اللسان العظيم، أليس كذلك؟ قال:
وقال شيخ الإسلام أيضا من المصدر السابق: وأيضا فإن الله تعالى لما أنزل كتابه بلسان عربي وجعل رسوله مبلغا عنه للكتاب والحكمة بلسانه العربي وجعل السابقين إلى هذا الدين متكلمين به، لم يكن سبيل إلى ضبط الدين ومعرفته إلا بضبط اللسان.
نعم، يعني يقول رحمه الله: الله جل جلاله أنزل القرآن بلسان عربي وكذلك السنة، ولا سبيل إلى ضبط الدين ومعرفة الدين إلا بمعرفة الوسيلة التي بها يضبط هذا الأمر، وهو اللغة العربية. وضح لكم؟ ومن اللغة العربية النحو. قال:
وصارت معرفته من الدين، وصار اعتبار التكلم به أسهل على أهل الدين في معرفة دين الله، وأقرب إلى إقامة شعائر الدين، وأقرب إلى مشابهته للسابقين الأولين من المهاجرين والأنصار في جميع أمورهم.
انظر إلى كلامه رحمه الله، يقول: الذي يتعلم اللغة العربية صار ماذا؟ صار هذا الدين عليه سهلا. لماذا؟ لأنه تعود على هذه اللغة، ولما يقرأ كلام الله جل جلاله يقرأ ماذا؟ ما تعود عليه لسانه وفهمه، وصار أقرب إلى إقامة شعائر الدين. لماذا؟ لأن الذي يريد أن يقيم هذه الشعائر لا بد أن يكون يعرف ما يقرأ، لأن الحكم على الشيء فرع عن تصوره، فإذا لم يتصور ولم يفهم كيف سيقيم؟ وضح لكم؟ قال وأقرب إلى مشابهة من؟ الصحابة رضوان الله عليهم ومن سار على نهجه، لأنهم تكلموا بهذا اللسان العربي المبين. قال
وقال أيضا وأما اعتياد الخطاب بغير اللغة العربية التي هي شعار الإسلام ولغة القرآن حتى يصير ذلك عادة للمصري وأهله أو لأهل الدار للرجل مع صاحبه أو لأهل السوق أو للأمراء أو لأهل الديوان أو لأهل الفقه، فلا ريب أن هذا مكروه، فإنه من التشبه بالأعاجم وهو مكروه.
نعم، يقول رحمه الله وأما الكلام أو اعتياد الخطاب بغير اللغة العربية وهو بغير حاجة أن يتكلم بها أو لا حاجة أن يتكلم بها في هذا المجلس، فهذا لا شك كما يقول الشيخ هو من شعار من؟ هذا من شعار الأعاجم، وتجد بعضهم يتبجح لأنه ما شاء الله يتكلم اللغة الأعجمية، ولكن لو قلت له اقرأ الفاتحة ما أحسن أن يقرأها، أن يقرأها، بل ما استطاع أن يقرأ القراءة الصحيحة، يعني الفاتحة، قراءة الفاتحة قراءة صحيحة وهي ركن من أركان الصلاة. لماذا؟ ظن أنه بهذه اللغة ينجو، وما علم أن النجاة في ماذا؟ في هذا الدين، وهذا الدين له وسائل توصل إليه ومنها هذه اللغة. فيقول التكلم بغير حاجة بلغة الأعاجم أقل أحواله أنه مكروه، وإلا فإنه رحمه الله قد صرح في بعض المواطن بأنه محرم إذا كان هذا سيؤدي إلى ماذا؟ إلى ذهاب اللغة العربية وإلى التفاخر بهذه اللغة الأعجمية. لماذا؟ لأنه صار وسيلة إلى ماذا؟ إلى محرم، وكل وسيلة إلى حرام فهي حرام. أما إذا احتاج فلا بأس أن يتعلم لغة الأعاجم، الشرع لا يمنع، لكن بشرط أن لا يجعل هذه اللغة هي ديدنه. انتبه، لا يجعل هذه اللغة هي الديدن الذي يتكلم به دائما وهو لا يحتاج إليها، لا، إذا احتاج تكلم. وضح لكم؟ قال بل كما قلت لكم قد تكون في بعض الأحيان لغة الأعاجم قد تكون واجبة في صورة إذا كان يحتاج إلى أن يدعو وعنده مترجم مثلا، يحتاج إلى من يترجم له، وهذا الدين لا ينتشر إلا بهذه اللغة، صار على بعض الأفراد هذا واجب من باب نشر الدين. ولكن هذه صور ضيقة، لابد أن نفرق بينها وبين التبجح بهذا الكلام. وضح لكم؟ قال
وقال صارت العربية مهجورة عند كثير.
نعم، يقول صارت العربية مهجورة عند كثير، هذا بزمانه، فكيف بزماننا؟ هو يتكلم عن زمانه الآن رحمه الله، أقول فكيف بزماننا؟ مهجور؟ اللغة صارت مهجورة؟ بل لا تكاد تذكر إلا في ماذا؟ إلا في مجالس العلم وفي خطب والمحاضرات وإذا احتاج لها الإنسان. ولهذا انظر إلى أغلب الناس تجد اللغة العربية نادر، صحيح أنه يتكلم اللغة العربية، لكن هذه اللغة العربية كما يقال لغة مكسرة، واضح؟ يعني الفاعل منصوب والمفعول مرفوع والتمييز مرفوع، لا يضر، هذا خطير جدا، لأن إذا تركت اللغة العربية كليا أثم الجميع. لماذا؟ لأنها فرض كفاية وسيلة، انتبه، هذا العلم فرض كفاية إذا قام به البعض سقط عن الآخرين. ولا شك والله لو تعلم الإنسان هذا العلم وبدأ يقرأ في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وكلام العلماء، والله يجد الفرق واللذة بين هذا، بين هذه القراءة بعد تعلمه علم النحو وقبل التعلم، فرق شاسع. يشعر باللذة ويعرف أن هذا يتكلم ويريد كذا أو يريد كذا. وضح لكم؟ قال:
ولا ريب أن هذا مكروه، إنما الطريق الحسن اعتياد الخطاب بالعربية حتى يتلقنها الصغار في المكاتب والدور.
في المكاتب والدور الصغار. أما الآن انظر إلى أحوال صغارنا إلا من رحم الله، ما شاء الله يؤخذ إلى المدرسة الأجنبية ويتكلم اللغة كما يقال بلبل، لكن تعال إلى اللغة العربية أو حتى إلى قراءة القرآن، اترك الآن اللغة العربية، لا يعرف يقرأ أبدا. أليس هذا عظيم؟ ما اسمك؟ والله فلان ابن فلان، محمد ابن علي ابن عبد الله، ما شاء الله، مسلم ابن مسلم ابن مسلم، ما تعرف حتى الفاتحة؟ ما يعرف حتى الفاتحة. ترى شكله غربي وكلامه غربي وأفعاله غربي، فكأنه ولد في الغرب باسم من؟ باسم الإسلام. هذه مشكلة يرحمك الله، أليس كذلك؟ فلا بد أن نربي أبناءنا على كتاب الله وعلى سنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم وعلى تعلم اللغة العربية، لأن تعلم الكتاب والسنة يدعوه إلى تعلم اللغة العربية. أنتم ما الذي جعلكم تجلسون حتى تتعلموا اللغة العربية؟ تريدوا الفقه، تريدوا العلم، أليس كذلك؟ فحبكم للكتاب والسنة هو الذي جعلكم تجلسوا مجلس فيه تعلم اللغة العربية حتى إذا مرت بك الآيات تعرف الخطاب الذي فيها، أليس كذلك؟ قال:
فيظهر شعار الإسلام وأهله، ويكون ذلك أسهل على أهل الإسلام في فقه معنى الكتاب والسنة وكلام السلف، بخلاف ما اعتاد لغة ثم أراد أن ينتقل إلى أخرى فإنه يصعب. واعلم أن اعتياد اللغة يؤثر في العقل والفروض والدين تأثيرا قويا بينا.
نعم، صدق رحمه الله، اللغة تؤثر في الدين وفي العقل وفي المسلك والطريق، وهذا معروف، قد تكلمت عليه مرارا وتكرارا، أليس كذلك؟ الإنسان إذا تكلم بلغة قوم تجد أنه يعني قريب منهم، محب لهم، لأنه يجد من نفسه فيه تجانس بينه وبينهم، لو تعود على لباسهم كذلك، أليس كذلك؟ كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في غير ما موطن، مثلا لو رأيت إنسان يقول عسكري بلباسه العسكري وراء عسكري آخر تجد أن قلبه يميل إلى من؟ إلى هذا الذي بنفس اللباس. لماذا؟ أنه يقول مثلي. واضح؟ أنت في بلدة أخرى بلباسك المعروف، مثلا لو خرجت خارج البلاد وجدت إنسان يلبس بنفس لباسك، مباشرة عندما تراه تجد أن قلبك يميل إليه وينجذب، مع أنك لا تعرفه ولا تعرف من هو، لكن الشكل الخارجي أثر أو لم يؤثر؟ أثر فيك. كذلك اعتياد اللغة يؤثر لا شك. فالذي يعتاد اللغة العربية لغة القرآن تجد أن نفسه تميل إلى القرآن وإلى السنة، هذا هو الغالب. قال:
ويؤثر أيضا في مشابهة صدر هذه الأمة من الصحابة والتابعين، ومشابهتهم تزيد العقل والدين والخلق، وأيضا فإن نفس اللغة العربية من الدين ومعرفتها فرض واجب، فإن فهم الكتاب والسنة فرض، ولا يفهم إلا بفهم اللغة العربية، وما لا يتم الواجب به إلا به فهو واجب.
نعم، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، قاعدة أصولية، أليس كذلك؟ قال:
ثم منها ما هو واجب على الأعيان، ومنها ما هو واجب على الكفاية.
نعم، منها ما هو واجب على الأعيان. العالم لابد أن يتعلم اللغة العربية إذا أراد أن يتكلم في القرآن وفي السنة، لابد أن يتعلم شيء يعينه على فهم الكتاب والسنة، وإلا لا يجوز له أن يتكلم، أليس كذلك؟ وفرض كفاية بينا، طالب العلم إذا أراد أن يتوسع وإلى آخره فرض كفاية، وهو فرض كفاية على الجميع كما تعلم، إذا قام به البعض سقط عن الآخر. واضح؟ قال:
وهذا فعلا ما رواه أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا عيسى بن يونس عن ثور عن عمر بن زيد قال: كتب عمر إلى أبي موسى رضي الله عنه أما بعد، فتفقهوا في السنة وتفقهوا في العربية وأعلموا القرآن فإنه عربي.
انظر إلى كلام عمر رضي الله عنه. قال تفقهوا في السنة، ثم قال تفقهوا في العربية. لماذا؟ لأن العربية وسيلة إلى معرفة السنة، ولهذا قال وأعرب القرآن فإنه عربي، لأنك إذا عرفت القرآن وعرفت هذا الكلام وهذه الكلمة ما محلها من الإعراب وفهمت معناها باللغة العربية سهل عليك العمل به، أي بالقرآن. واضح؟ قال
وفي حديث آخر عن عمر رضي الله عنه أنه قال تعلموا العربية فإنها من دينكم وتعلموا الغرائب فإنها من دينكم. وهذا الذي أمر به عمر رضي الله عنه من فقه العربية وفقه الشريعة يجمع ما يحتاج
ما يحتاج بغيرها.
لأن الدين فيه أقوال وأعمال، ففقه العربية هو الطريق إلى فقه أقواله، وفقه السنة هو فقه أعماله. انتهى. وقال كما في مجموع فتاوى ومعلوم أن تعلم العربية وتعليم العربية فرض على الكفاية، وكان السلف يؤدبون أولادهم على النحو، فنحن مأمورون أمر إيجاب أو أمر استحباب أن نحفظ القانون العربي ونصلح الألسنة المائلة عنه،
فيحفظ لنا
طريقة فهم الكتاب والسنة الابتداء بالعربي في خطابها. فلو ترك الناس على نحوهم كان نقصا بعيدا، فكيف إذا جاء قوم إلى الألسنة العربية المستقيمة والأوزان القويمة فأفسدوها بمثل هذه المفردات والأوزان المفسدة للسان الناقلة عن العربية العرباء إلى أنواع الهذيان التي لا يأتي إلا قوم من الأعادي من مماطن الدنيان.
نعم، يعني يقول رحمه الله لو كان الإنسان ترك على لحنه هذا يعد ماذا؟ نقص وعيب. فكيف إذا إنسان جاء وتجرأ وأفسد الأوزان العربية؟ فقال الحديث كذا وكذا وكذا وليس كذا، والقرآن كذا وكذا وليس كذا، وعلى ذلك فقس، هذا أشنع، أليس كذلك؟ واضح؟ ولهذا قال هذا كما قال لا يهدي به إلا قوم من الأعاجم الطماطم الصميان. واضح؟ يعني الذين تجرأوا على هذه الأمور. يقول رحمه الله
وقال ابن فارس رحمه الله تعالى الصاحبي من العلوم الجليلة التي تنصف بها العرب الإعراب الذي هو الفارق بين المعاني المتتابعة في اللغة، وبه يعرف الخبر الذي هو أصل الكلام.
نعم، يعني يقول رحمه الله الإعراب هو الفارق بين المعاني المتكافئة في اللفظ، هو اللفظ واحد لكن في السياق هذا معناه شيء وهذا معناه شيء. كيف؟ قد يكون هذا منصوب وهذا مرفوع، هذا مبتدأ وهذا خبر، المعنى مختلف كليا بمجرد ضمة أو فتحة أو كسرة أو سكون. انظر، وضح لكم؟ قال
وبه يعرف الخبر الذي هو أصل الكلام، ولولا لا ميز فاعل من مفعول، ولا مضاف من ممنوع، ولا تعجب من استفهام، ولا صدر من مصدر،
ولا صدر من مصدر ولا نعت من تأكيد.
وذكر بعض أصحابنا أن الإعراب يختص بالأخبار، وقد يكون الإعراب في نفي الخبر أيضا، لأننا نقول أتيت عندك وأتيتك طردتها،
يعني قد يكون الإعراب أيضا في غير الخبر، وهذا إن شاء الله سيأتي. فقد عمل
الإعراب وليس هو من باب الخبر. وزعم ناس يتوقف عن قبول أخبارهم أن الذين يسمون الفلاسفة قد كان إعرابهم مؤلفات نحو.
نعم، مؤلفات نحو، يعني في علم النحو، ولكن هذا ليس علم نحو. واضح؟ لهذا قال
أحمد بن فارس وهذا كلام لا يعرض على مثله، وإنما تشبه القوم آنفا بأهل الإسلام فأخذوا من كتب علمائنا وغيروا بعض أقوالها ونسبوا ذلك إلى قوم ذوي أسماء منكرة بدرجة بشعة لا يكاد لسان دين ينطق بها.
الفلاسفة أتوا إلى اللغة العربية وأفسدوا أوزانها حتى يسلكوا مذهبهم. فمن قال بهذا القول؟ القاعدة عند من العلماء في اللغة العربية نكرة، لا يعرف من هو، وضح لكم؟ قال هؤلاء لا يعرج عليهم في علم النحو ولا يؤخذ منهم شيء في اللغة. قال
والدعوة على ذلك أن يضمهم شعرا وقد قرأناه فوجدناه قليلا ما نزر الحلاوة غير مستقيم الوزن.
نعم يقول وجدنا، زعموا أن لهم شعر، يقول وقد قرأناه فوجدناه قليل الماء نزر الحلاوة غير مستقيم الوزن، تجد أنه مكسر. انتهى الوقت، إذا نقف على هذا، لأن المقدمة هذه نحن بدأنا فيها لأنها مهمة في هذا العلم، وسيأتيكم إن شاء الله أيضا ما يدعو إلى التعجب، يعني ما جاء عن ابن أبي ليلى، سيأتي إن شاء الله كيف خرج من مأزق فيه جلد وقتل في علم النحو، هذا إن شاء الله سنبينه في الدرس القادم. والله تعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، لازلنا في المقدمة في نبذة عن علم اللغة ومنه النحو، ووقفنا على كلام ابن الجوزي رحمه الله قال
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الشاعر رحمه الله وقال ابن الجوزي رحمه الله في تلميذ إدريس النحو واللغة من علوم الإسلام وبها يعرف معنى القرآن العزيز، ولعمري إن هذا لا يذكر، ولكن معرفة ما يلزم من النحو لإصلاح اللسان وما يحتاج وما يحتاج إليه من اللغة في تفسير القرآن والحديث أمر قريب وهو أمر لازم، وما عدا ذلك فهو لا يحتاج إليه، وإنفاق الزمان في تحصيل هذا الفاضل وليس بمهم مع ترك المهم غرض.
نعم، يقول ابن الجوزي رحمه الله تعالى في كتابه النفيس تلبيس إبليس، يقول رحمه الله لا شك أن النحو واللغة من علوم الإسلام. لماذا؟ قال وبهما أو وبها يعرف، يعني اللغة، معنى القرآن العزيز وكذلك السنة. بعلم اللغة يستطيع طالب العلم أن يدرك معنى كلام الله تعالى ومعنى كلام رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. يقول لكن لا يبالغ الإنسان بحيث يقطع الزمان ويمضي الأيام والليالي في تعلم هذا العلم، وهو كما سبق لم يتعلم ما هو واجب عليه أو ما هو أوجب كالعقيدة والفقه الواجب كمعرفة الوضوء والصلاة والصوم وغير ذلك. لماذا؟ لأنه اهتم بالمهم وترك الأهم، وهذا خطأ، وهذا قد سبق بيانه. فهنا يقول طالب العلم الذي يريد أن يتعلم اللغة يأخذ من اللغة من كل فنها فن يستطيع من خلاله أن يستنبط ويفهم الكتاب والسنة، هذا هو المراد، أليس كذلك؟ أما أن الإنسان لا يتعلم شيء من علوم الشريعة ويأخذ هذا العلم وهو علم آلة لمعرفة الشريعة ويخوض فيه الليل والنهار ويقول والله حتى أتمكن وتمضي الأيام والسنون والعمر، ثم بعد ذلك هو لا يعرف شيئا من عقيدته، بل قد يكون يعرف معرفة سطحية ولا يعرف شيء من صلاته ولا من صيامه، هذا قلب في الحقائق وقلب في المفاهيم، لأن علم اللغة وسيلة، فجعل الوسيلة غاية والغاية وسيلة،
هذا قلب في الحقائق، أليس كذلك؟ قال نعم، هذا يعتبر خداع غبن، يغابن نفسه ويخادع نفسه. لماذا؟ لأنه قدم علم النحو على ماذا؟ قدمه على علم اللغة، على علم الفقه، وعلى علم الحديث. وإنما علم اللغة وسيلة لمعرفة الفقه والحديث. فانظر يا رعاك الله كيف هذا المقدم لعلم النحو على الحديث والفقه كيف حاله وكيف يكون؟ لا شك أنه سيكون جاهل بالفقه واللغة التي من أجلها تعلم النحو حتى يصل إلى فهم الكتاب والسنة. واضح؟ قال
ولو اتسع العمر لمعرفة كل كان حسنا.
نعم، يقول لو اتسع العمر لمعرفة النحو ومعرفة اللغة ومعرفة 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 جميع علوم الآلة بتوسع مع معرفة الغايات كان حسن. لكن العلم إن طلبته كثير والعمر عن تحصيله قليل، فقدم الأهم فالأهم أو المهم فالمهم. فالإنسان يبدأ بما هو أعظم ثم يبدأ يتدرج يتدرج يتدرج. أما أنه يقدم الأدنى ويترك الأعلى هذا خطأ. طالب العلم يتعلم علوم الآلة كعلم النحو، اللغة، علم أصول الفقه، علم مصطلح الحديث، لا شك أن هذه يحتاج لها في معرفة الكتاب والسنة. لكن لا يبقى ديدنه ليل نهار في علوم الآلة ويترك الغاية. الآلة يتوصل بها، يتقن علم النحو الحمد لله، يحاول أن يطبق هذا العلم بفهم الكتاب والسنة. أتقن علم أصول الفقه يطبق ذلك في الفقه. أتقن علم مصطلح الحديث يطبق ذلك في ماذا؟ على الحديث. واضح إلى هنا؟ قال
ولو اتسع العمر لمعرفة الكل كان حسنا، ولكن العمر قصير فينبغي إيثار الأهم والأفضل. انتهى. قال قلت وقد أشار بعضهم إلى هذا بقوله ما أكثر العلم وما أوسع من الذي يقدر أن يجمع إن كنت لا كنت له طالبا محاولا فالتمس أنفعه.
انظر، فالتمس أنفعه، وهذا ما ذكره ابن الجوزي رحمه الله. ينبغي لطالب العلم أن لا يلبس عليه إبليس، لأن إبليس يدخل هذه المداخل، نسأل الله السلام. قل لو تعلم هذا العلم وأتقن هذا العلم واترك جميع العلوم، بعد أن تتقن علم النحو وتكون إمام فيه، بعد ذلك أدخل في العلوم الأخرى. ومتى سيكون إمام فيه؟ بعد 20 سنة، بعد 15 سنة، كم مضى من عمره وتلك الفنون والعلوم؟ صفر. أليس هذا من تلبيس إبليس؟ لا شك. وضح لكم؟ قال
وقال آخر وإذا طلبت العلم فاعلم أنه حمل فأبصر حمله فأبصر أي شيء تحمله، وإذا علمت بأنه متقاطل فاشغل فؤادك بالذي هو أفضل.
نعم، الفؤاد يشغل بما هو أفضل ثم بعد ذلك ينزل للفاضل. وضح لكم؟ قال
وأن العربية له مزية خاصة في فهم كلام الله تعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم وغير ذلك من الكلام. قال ابن أبي حاتم في آداب الشافعي وهو ناقد حدثنا أبي قال حدثنا حرملة بن يحيى قال سمعت الشافعي يقول أهل العربية جن الإنس يبصرون ما لا يبصر غيرهم.
صدق رحمه الله، أهل العربية جن الإنس. كيف جن الإنس؟ كيف يعني جن الإنس؟ يعني بذلك رحمه الله أن أهل العربية يبصرون ما لا يبصر العربية، ما لا يبصر من لم يتعلم العربية. ولهذا الذي هو من أهل اللغة ويعرف النحو ويعرف اللغة العربية إذا قرأ الآية وقرأ الحديث يبصر أشياء لا يراها من لم يتعلم اللغة العربية، فتجد يستنبط أحكام ويعرف هذا اللفظ يعود على ماذا وهذا الضمير يعود على ماذا والواو هذه ماذا يراد بها، هل واو استئناف واو عطف غير ذلك، فيبصر أشياء تخفى على غيره كالجن إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترون. وضح لكم؟ هذا مثل ضربه الإمام الشافعي لبيان أهمية اللغة. قال:
ومصداق قول الإمام الشافعي رحمه الله تعالى ما ذكر عن مشايخ ابن بشير كما في باب التدريس في كتب المصدر أنه اجتمع يوما بطلابه فقال له.
اسمعوا إلى هذا الأثر. يقول مثاله أيضا ما ذكر عن هشيم ابن بشير كما في باب التدليس. أنتم تعرفوا أن التدليس أنواع، ومنه هذا التدليس. هشيم أراد أن يختبر طلابه فماذا فعل؟ قال الطلاب الآن يقولون لشيخهم هشيم نريد منك ماذا؟ أن تحدثنا اليوم، لكنها من غير تدليس، من غير خداع. ماذا فعل؟ انظر.
فقالوا له نريد أن تحدثنا اليوم شيئا لا يقول فيه تدليس. فقال خذوا. ثم أملى عليه مجلسا فقال يقول في كل حديث يذكره: حدثنا حسين والمغيرة عن إبراهيم. فلما فرغ قال له: هل ندست لكم اليوم؟ فقالوا لا.
نعم. لما انتهى وماذا يقول؟ قالوا نريد حديث لا تدليس فيها. قال خذوا. بدأ يملي عليه مكتوب: حدثني حسين ومغيرة عن إبراهيم. فلما فرغ قال: هل ترون أنني دلست عليكم اليوم؟ قالوا: لا أبدا، أبدا ما دلست اليوم، ما شاء الله الحديث ظاهرا. فماذا قال لهم؟ قالوا: قد دلست عليكم. من أين دخل لهم؟ من اللغة. كيف؟ انظروا. قال: قال لم أسمع ولا حرف من مغيرة. كيف؟ هو ماذا قال؟ قال: حدثنا حسين ومغيرة، ثم يقول عن إبراهيم. قال: الأحاديث التي أمليتها عليكم ولا حديث سمعته من من؟ من مغيرة عن إبراهيم. كيف؟ ويقول حدثنا حسين ومغيرة، لأنه لا يقصد بالواو والعطف، الواو على معنى ما يقصد بها العطف. فلما لم يقصد بها العطف خرج هو بهذا التدليس، وهذا يسمى تدليس العطف. واضح؟ قال:
قال إنما قلت حدثني حسين ومغيرة غير مسموع منه.
يعني قال حدثني حسين ثم يقول ومغيرة لم أسمع منه شيء. يقول في نفسه ومغيرة، استأنف الكلام، يقول في نفسه لم أسمع منه شيء. عن إبراهيم يعني لم أسمع عن من مغيرة عن إبراهيم شيء أبدا، يعني كأنه يقول له حدثني حسين، يعني حسين حدثه وسمع من حسين، انتهى كلامه خلاص كذب. أنا لما أقول مثلا حدثني عمر وأسكت، أنا كذاب الآن ولا صادق؟ صادق. ثم أقول ومحمد عن إبراهيم، يعني لم أسمع محمد عن إبراهيم فيه شيء، قال كذا قال كذا قال كذا. واضح؟ هو استأنف الكلام، عرفتم؟ فقال دلست عليكم. لهذا هذا من صدقه رحمه الله، لهذا أراد أن يبين وأن يعلم طلابه انتبهوا من هذه الأمور. قال
فطلبته شيء كانوا يطلبون لنا الواو بقول حسين ومغيرة وحسين جعلها استئنافيا، أي ومغيرة لم يحدثني.
واو واحدة فقط غيرت حكم في الإسناد، فما بالك بالكتاب والسنة؟ تأتي الواو قد تغير معنى كامل. فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، أخذ منه بعض الظاهرية ابن حزم أنه يجوز الزيادة على كم؟ على أربع نسوة. لماذا؟ الله قال وانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى، يعني ثنتين وثلاث، كم صار؟
خمس.
وثلاث ورباع، اجمع كم؟ تسع.
يجوز.
وأنتم تقولون أربع، لكن العلماء قالوا أبدا، وانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث أي أو ثلاث ورباع أي أو رباع، والواو تأتي بمعنى أو في اللغة كثير. حرف واحد غير حكم شرعي. قالوا ويؤيد ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتزوج الرجل بأكثر من 4 نسوان. انظر حرف في اللغة يغير معنى كامل. فهل بعد ذلك يستهين طالب العلم بدراسة علم النحو وعلم اللغة؟ أبدا. من أراد أن يصل إلى درجة المجتهدين وإلى العلماء الربانيين والله لا يستهين بهذه العلوم علوم الآلة، بل يجعل لها وقت يطلب هذه العلوم فيها. قال
فلعلمه من عربية أكثر ما لم يكسر غيره، وما ذكر عن عبد الرحمن بن أبي ليلى رحمه الله ففي ترجمته من سير أعلام النبلاء قال الأعمش رأيت ابن أبي ليلى وقد ضربه الحجاج وكأن ظهره مسح.
نعم، وكأن ظهره مسح، يعني عليه كساء من شعر. انظروا إلى ابن أبي ليلى وإلى فقهه في اللغة. حجاج عمله الله بما يستحق. ماذا يريد من ابن أبي ليلى؟ قال
قال وكأن ظهره نسف وهو متكئ على رجله، وهم يقولون إلعن الكذابين، فيقول لعن الله الكذابين، يقول الله الله. علي بن أبي طالب عبد الله بن الزبير المختار بن أبي عبيد.
نعم، هم يريدونه، قاتلهم الله، أن يلعن علي بن أبي طالب وهؤلاء الأجلاء، فيقولون له العن الكذابين، لعنة الله على الكذابين، فيقولون العن هؤلاء، فيقول الله الله، ثم يقول علي بن أبي طالب عبد الله بن الزبير المختار إلى آخره. وهم كما سيأتي كالحمير لا يفقهون ما يريد، ولم يقل فيهم شيء واحد. انظروا إلى اللغة. قال
قال وأهل الشام كأنهم حمير لا يدرون ما يقصد، وهو يخرجهم من اللعن.
نعم، هو يخرجهم أصلا من اللعن، كان يقول لا 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 لعنهم أبدا مستعيد، لكن بأسلوب دقيق. ولهذا انظروا إلى ما سيأتي.
وقال الأعمش أيضا رأيت عبد الرحمن يعني ابن أبي ليلى محلوما على مصطبه، وهم يقول
يعني مجتمع الناس، وهو الدكان الذي يجلس عليه، فكان رحمه الله محلوقا على ذلك المكان. قال
وهم يقولون إلعن الكذابين، وكان رجلا ضخما به رب، فقال اللهم العن الكذابين.
نعم، يقول وكان رجلا ضخما به رب، يعني نفس عالية رحمه الله تعالى، يعني كان ابن أبي ليلى رحمه الله رجل ضخم له نفس عالية، وهم يقولون له إلعن. قال
فقال اللهم العن الكذابين آل ثم يسكت علي وعبد الله بن الزبير والمختار. انتهى.
انظر، يقول اللهم العن الكذابين، ثم يقول من الوجع يسكت، ثم يقول علي وعبد الله ابن الزبير والمختار.